تحيا الأفئدة. يا واقفا عند احتراق الأمكنة، تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. مذكرا سريعا ماذا نعني بالقيم الأخلاقية، وقد ذكرنا ذلك عدة مرات لكن من باب التذكرة، أقول نعني بالقيم الأخلاقية طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الأخلاق بين الناس. فهذه أقسام ثلاثة تدور حولها الحلقات: طاعة الله تعالى تصديقا لشرعه سبحانه وتعالى، تطبيقا لشرعه سبحانه وتعالى، صبرا على ابتلاءات الله سبحانه وتعالى. وهذه قمة الأخلاق، وأخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تشمل النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه، وتطبيق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح عنه، وأيضا تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على سائر المحب، وكذلك أيضا تقديم محبة الله سبحانه وتعالى على سائر المحاب، وتقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر محبتنا للناس. نبدأ بسؤال: هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى هرقل عظيم الروم لما وصل إلى تبوك؟ حقيقة إن ابن حبان روى حديثا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا من قبله إلى عظيم الروم. هذا الأثر متنازع فيه بين أهل العلم، فمنهم من قال بصحته، ومنهم من قال أنه لم يصح، فهو متنازع فيه بين أهل العلم. وإذا صح فلا مانع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى هرقل مرتين، مرة كما في الصحيحين لما أرسل دحية رضي الله عنه، والمرة الثانية لما وصل إلى تبوك فإنه أرسل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وسياق الأحداث لا يستبعد معه هذا، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك من أجل قتال الروم والقبائل المتعاونة مع الروم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسلا إلى القبائل المتعاونة مع الروم، وصالح الكثير منهم النبي عليه الصلاة والسلام على الجزية. فسياق الأحداث لا يمنع أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل مرة ثانية إلى هرقل عظيم الروم. حديث أنس يرويه أنس رضي الله عنه عند ابن حبان كما ذكرنا، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل يذهب بصحيفتي هذه إلى هرقل وله الجنة؟ فقام رجل وقال: وإن لم يقتل يا رسول الله؟ قال: وإن لم يقتل. يبقى هذا الرجل، ولم أقف على اسمه، سارع واغتنم الفرصة له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعده بالجنة سلعة الله الغالية، يعده بالجنة سلعة الله الغالية. وإن لم يقتل، وهذا من فقهه ومن فطنته وذكائه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن لم يقتل. فخرج بصحيفة النبي عليه الصلاة والسلام، أي بخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه هرقل عظيم الروم إلى الإسلام. فجاء وافق هرقل وهو عند بيت المقدس، وكان فرش له بساط، سجادة كده لا يمشي عليها إلا هو، يعني بساط كده مفروش على الأرض لا يمشي عليه أحد بأقدامه إلا هرقل. فهو اغتنم الفرصة فوضع خطاب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا البساط وتنح، أي دخل في الناس. فلما مشى هرقل على البساط وجد هذا الخطاب فالتقطه، فحاول أن يقرأه وباللغة العربية، فلم يقرأ، لم يستطع أن يقرأه، فدعا كبير الأساقفة فأن يقرأه، فقال: ما علمي به إلا كعلمك به. ثم نادى هرقل فقال: من صاحب هذا الكتاب أو هذه الصحيفة وله الأمان؟ أعطاه الأمان، فتقدم المرسل من قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، فقال له هرقل: إذا أنا أتيت إلى قصري، عاد يعني إلى قصره، فأتني. فبالفعل لما عاد هرقل إلى قصره فإنه جاء إليه وقرأ، أو جاء بمن يقرأ له خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه إلى الإسلام. هرقل قال إنه أسلم وإنه على دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلن ذلك بين من في القصر، فصاح الناس ووقف الحرس. فهرقل قال لرسول رسول النبي عليه الصلاة والسلام: ترى إني أخاف على ملكي. ثم قال: إني كنت أختبر صلابتكم وثباتكم على دينكم. ثم أرسل كتب كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرسول، يقول فيه للنبي عليه الصلاة والسلام إنه أسلم، وأعطى لهذا الرسول هدية من دنانير. فعاد الرسول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بما حدث من هرقل وبما قال وبهذا الخطاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ الخطاب قال كذب عدو الله، هو لم يسلم كذب، وأعطى الدنانير ليوزعها بين الناس. هرقل له قصة في الحقيقة مع الإسلام، وهي القصة التي جاءت في الصحيحين، وقصة طويلة. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام دحية رضي الله عنه بخطابه إلى هرقل في آخر العام السادس من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديبية أو أوائل العام السابع، فإن دحية أعطاه إلى عظيم بصرة، كان هذا يدخل على هرقل، فهرقل قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا سأل عن عرب عنده في بلاده، فجاء له بقافلة كان على رأسها أبو سفيان قبل إسلامه. فهرقل حديث طويل أوقفهم وبدأ يسأل، قال من أقربكم نسبا؟ فقال أبو سفيان أنا. فوقف المترجم وأوقف من معه خلفه وقال إن كذب فأشير إلي. فأخذ يسأله أسئلة، وأبو سفيان يجيب على هرقل وما استطاع أن يكذب حتى لا يؤثر عنه الكذب. شاهد أن هرقل بعد أن انتهى من أسئلته لأبي سفيان، وكان أبو سفيان كما قلنا ما زال كافرا، قال كنت أعلم أنه سيخرج، أي كان هرقل يعلم أن نبي آخر الزمان سيخرج وقد اقترب خروجه. وهرقل كان يقرأ وكان مثقفا، وأيضا كان عنده ينظر إلى النجوم، فنظر يوما في النجوم وقال إن ملك الختان قد ظهر، فسأل من معه من الذي يختتن، فقالوا اليهود، فقال ظهر ملك الختان، فقالوا اليهود يعني لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، نخلصك منهم. فقالوا لما جاء أبو سفيان واستدل، يعني قال أبو سفيان له لما سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل هل العرب يختتنون؟ فلا يختتن العرب، يختتنون أصل الختام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاءوا برجل عربي وتبين لهم أنه يختتن، فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر من العرب، فهو قال لم أكن أظن أنه سيكون منكم. شاهد أنه قال لو أني استطعت الوصول إليه لا غسلت عن قدميه، لو أني استطعت الوصول إليه لا أطعته وغسلت عن قدميه. يقول إنه سيتبعه لأنه يعلم أنه رسول آخر الزمان، وكان يعلم ذلك جيدا، وكان له صاحب أيضا يقرأ في الكتب فراسله وأكد كلامه أيضا. ونفس القصة، أغلق القصر وأظهر أنه يدعو إلى الإسلام وأنه سيقبل على الإسلام وبحضور الأساقفة. فلما قال هل لكم في ملك الدنيا فأن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فهاصوا عليه هيصة الحمر أي نفروا، فلما وجد ذلك خش على ملكه وقال كنت أختبر ما أنتم عليه وصلابة دينكم. إذن هرقل وهو قال إن النبي عليه الصلاة والسلام سيملك ملكي أو سيملك ما تحت قدمي، هو يعلم ذلك، لكن ما الذي جعل هرقل لا يدخل في الإسلام؟ الجاه والسلطان والحفاظ على الكرسي، فإنه علم الحق لكنه لم يتبع الحق لأنه خشي على ملكه. وهذا للأسف نشاهده على مدى تاريخ الناس، فإنهم يعرفون الحق ويتبين لهم الحق لكنهم يخشون على ملكهم، يخشون على مناصبهم. إذا هذا كان إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل عظيم الروم. من ذلك وحدث أيضا في غزوة تبوك أن المنافقين كادوا للنبي عليه الصلاة والسلام مكائد، ومكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم ومكرهم إلى نحورهم. من ذلك أنهم استهزأوا بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عمر عند الطبري في التفسير أن ابن عمر يقول إن بعضهم كان يجلس فأراد مزح فقال إن قراءنا، يقصد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، إن قراءنا أرغبنا بطونا وأجذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. هذا الكلام لا يقال عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أرغبهم كما قال أرغبهم بطونا، يعني إذا جاء الطعام يأكلون طعاما كثيرا؟ إن كلما السير وتاريخ السير وتاريخ الغزوات، وكما قصصنا مثلا في تبوك آخر ما نتكلم فيه، أنهم كانوا يمصون التمرة الواحدة ويمص أحدهم النواة ثم يعطيها لأخيه، فهل الصحابة يوصفون بذلك أرغبنا بطونا وأجذبنا ألسنة؟ هل الصحابة يكذبون ثم مع ذلك أجبننا عند اللقاء وعند لقاء العدو فإنهم يفرون؟ هل هذا الكلام يقال عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يستطع أن يختار أصحابه، وطعن في الله سبحانه وتعالى لأنه لم يتخير للنبي عليه الصلاة والسلام حواريه ولم يتخير له أصحابه. ورضي الله عن ابن مسعود الذي قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار أنقى قلب فكان قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار له حواريه ووزراءه. إذن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اختيار الله تعالى لنبيه، فلما يطعن في الصحابة يبقى أنت تطعن في الله سبحانه وتعالى الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الكذابين الآكلين الجبناء وهم المنوط عليهم قيام الدين، فهذا طعن في الله وطعن في رسول الله وطعن في صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الصحابة لما سمع هذا الكلام قال إنك من المنافقين ولأخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقولة هؤلاء. فالنبي ونزل القرآن ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بنزل القرآن في شأن هؤلاء الذين اتخذوا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مادة للفكاهة ومادة للمزاح، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فنزل القرآن وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقول ابن عمر إني رأيت بعضهم يمسك بحقب بعنق كده ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ينكبه تنكبه الحجارة، يعني ماسك بعنق الناقة يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا لم نكن نعقد القلب على هذا، إنما كان هذا الكلام من أجل تزكية الوقت، من أجل تمضية الوقت، لكن لم نعقد هذا الكلام في قلوبنا، ها اعتذرونا بذلك، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا، أي لا تتمادوا في الاعتذار، لأنهم اعتذروا قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ولم يقبل ذلك منهم، لم يقبل ذلك منهم، إنما كنا نخوض ونلعب فلم يقبل منهم الاعتذار. وقال الله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم أي أظهرتم الكفر الذي أخفيتموه في قلوبكم بعد إيمانكم، أي ما كنتم تظهرونه من إيمان، فهم منافقون، فهم منافقون، كانوا يظهرون الدين والإيمان ثم ظهر ذلك على ألسنتهم. والله سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولتعرفنهم في لحن القول، هو ده تعرف المنافق من إيه؟ لأنه فرنسا يعرف مواقف الناس ويعرف اختيارات الناس ويعرف أحوال الناس، لأنه فرنسا ينظر إلى كلام الناس خاصة في المواقف الجادة، فإنه يتبين له إن كان عنده فراسة، ليس هذا من علم الغيب والاطلاع على القلوب لا، ولكن هذا من الفراسة، فتستطيع أن تعرف هذا من لحن القول، أي الكلام المائل، كلام المعوج الذي يحتمل عدة أوجه ويميلون به عن الحق. قوم الأذكياء عندهم فراسة يستطيعون أن يتبينوا ذلك من كلام الناس، ولا تعرفنهم في لحن القول. هؤلاء ألم يكن عندهم شيء آخر يمزحون به، يمزحون بالله سبحانه وتعالى بآياته، يمزحون بالنبي عليه الصلاة والسلام، يمزحون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا توجد مادة أخرى يقضون فيها أوقاتهم؟ نعم، لكن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم كما سمعنا. أثر آخر شاهد لهذا الأثر عند الطبري في التفسير هو عند ابن أبي حاتم في تفسيره أيضا، وهو من رواية كعب بن مالك رضي الله عنه، فيه أن مخشية ابن حمير اسمه هكذا رضي الله عنه، مخشية ابن حمير قال في كلامه وددت أن نقاض وأن يضرب كل واحد منا 100 على أن ينزل فينا قرآن. يبقى هو خشية لأنه كان يحضر هذا المجلس لكنه لا يرضى عن هذا الكلام، لا يرضى عن هذا الكلام، أو أنه سكت عن هذا الكلام، أو أنه قال ثم عاد سريعا، فقال وددت أن يقضى فينا ويضرب كل واحد منا 100 على أن ينزل فينا قرآن. فلما نزل القرآن فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبل اعتذار مخشي رضي الله عنه، لأنه كان صادقا في كلامه هذا، وهذا الذي أشارت إليه الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، والطائفة تبدأ من الواحد مرورا بما بعد الواحد، بالطائفة تطلق على الواحد. فالذي عفى عنه الله سبحانه وتعالى هو مخشي ابن حمير رضي الله عنه، وقد غير اسمه أو غيره له النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يموت شهيدا وألا يعرف من قتله وألا يرى أثر له بعد قتله، وقد استجاب الله له سبحانه وتعالى في موقعة اليمامة قتل مخشي رضي الله عنه شهيدا ولم يعرف من قتله ولم يعرف له أثر، فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم إذن لدعوته لما صدق الله سبحانه وتعالى، صدقه الله سبحانه وتعالى. من إزاء المنافقين أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم حاولوا في تبوك أن يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي الطفيل رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، وفيه يروي أبو الطفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل مناديا ينادي أن النبي صلى الله عليه وسلم آخذ العقبة، أي سيمضي في هذا الطريق آخذ العقبة، فلا يأتين أحدهم بعده أو يزاحمه، فهذا كان طريقا ضيقا وعرا. العقبة هنا، وهذا من الأمثلة التي يضرب بها العلماء الإشكالات التي تقع في الحديث لبعض طلبة العلم المبتدئين، فيقول العقبة المشهور أن العقبة التي في منى، التي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فيها البيعة على الأنصار، بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية. لا، العقبة هنا هي في تبوك، في تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا المنادي أن النبي سيمضي في هذا الطريق. لما تعجل النبي عليه الصلاة والسلام مضى في هذا الطريق الضيق، لعله ضم لرواية أخرى كان يريد السبق إلى الماء الذي نبه الصحابة ألا يسبق إليه أحد حتى يبرك عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأينا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ونادى المنادي، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الطريق الوعر الضيق، ويقوده حذيفة ويسوق به عمار، يسوق به عمار، فإذا بجماعة من المتلسمين 15 رجلا غطوا وجوههم، جاءوا على رواحلهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقطعون عليه الطريق حتى ينفروا ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، تنفر ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فتسقط النبي عليه الصلاة والسلام فيتردى في الجبال صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نعلم أن النبي معصوم كما قال الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. فلما رآهم عمار ماذا فعل؟ أخذ يضرب وجوه الرواحل، يعني يأتي على وجه كل ناقة ويضرب، يضرب بشدة بشدة، حتى هو عمار نفر هو الرواحل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة قد ونزل من على هذا الوادي. فجاء عمار فسأله النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء يا عمار، أو من القوم يا عمار؟ فقال كانوا متلسمين يا رسول الله، أي يغطون وجوههم، لكني عرفت عامة الرواحل، عامة الرواحل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل علمت يا عمار ماذا كانوا يريدون؟ فقال عمار الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يريدوا أن ينفروا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لما تنفر ناقة به فتلقيه من أعلى الجبل، لكن النبي معصوم كما ذكرنا. عمار رضي الله عنه يقول إنه سأل أحدا من الصحابة أو عن أسماء هؤلاء، كانوا 15 رجلا، فسأل عن أسمائهم، فمن 15 ثلاثة اعتذروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله لم نسمع المنادي الذي نادى بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذ هذا الطريق فلا أحد يمشي خلفه حتى لا تنفر ناقته، من طريق ضيق وعر، وأيضا لم نعرف ماذا كان ينوي هؤلاء من فعله. فهم اعتذروا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قبل اعتذارهم صلى الله عليه وسلم، يبدو أنهم كانوا صادقين، النبي علم ذلك منهم فقبل اعتذارهم صلى الله عليه وسلم. يقول عمار أما الباقي لهم الاثناشر بقى فأشهد أنهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة. إذن هؤلاء المنافقون حاولوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعصم الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. أبو الطفيل كان يعرف أسماء هؤلاء الاثناشر دول، كان يعرفهم، لأن عبد الله بن عثمان ابن خيسم يروي حديثنا في المسند أيضا أنه دخل على أبي الطفيل فوجده في حالة كده يعني مرضية هادئة كده، حالة فيها رضا، فقال لأغتنم الفرصة. وهذا فيه فائدة، أنك عندما تسأل فانظر إلى من تسأله، إن كان من طلبة العلم، من الدعاء، من العلماء، فاغتنم الوقت الذي يكون فيه مقبلا، فهو سيفيدك بإذن الله. لكن هؤلاء بشر وتتقلب بهم الأحوال، ممكن أن يكون في ضيق، عنده مشكلة، فلا تضغط عليه من أجل الإجابة، وإذا جاوبك سأجاوب بإجابة مختصرة لن تستفيد منها. فهذا فيه فائدة أن نغتنم الفرص التي فيها الإقبال وفيها كده الرضا من العلماء والمشايخ، فنسأل وقتها سنخرج بفوائد بإذن الله رب العالمين. فأبو عثمان يعني اغتنم هذه الفرصة، فبدأ يسأل أبا الطفيل عن هؤلاء النفر 12 الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يخبره، فإذا بامرأة سوداء هي زوجته، هي زوجة أبي الطفيل، لما سمعت الحوار فإنها خرجت وقالت لأبي الطفيل: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، اللهم يعني لربي سبحانه وتعالى، إنما أنا بشر، أيما أحد لعنته أو دعوت عليه فاجعلها له زكاة ورحمة. فهي قالت له هذا الكلام حتى لا تجعله يذكر أسماء هؤلاء، حتى وإن كانوا من المنافقين فإن الحي يتأذى من الميت. فلما ذكرته تذكر رضي الله عنه ولم يذكر أسماء هؤلاء النفر. يبقى هذا فيه بركة المشورة، وفيه مشورة النساء، مشورة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور النساء، ولعل من أشهر هذه القصص ما ورد عند البخاري في صلح الحديبية، لما بعد الصلح كان الصحابة في الحقيقة غير مصدقين لما حدث، وما رجوعهم إلى المدينة مرة ثانية دون أن يعتمروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلح أمرهم أن ينحروا، يذبحوا يعني، وأن يحلقوا، فأمرهم 3 مرات، فالصحابة توقفوا، ما نفذ أحد منهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام كعادتهم. لماذا؟ لأسباب كثيرة، نحن ذكرنا هذه الأسباب عندما تكلمنا عن صلح الحديبية، لكن لعل من هذه الأسباب أنهم لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمته ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، لم ينحر ولم يحلق، فإنهم قالوا ربما يأتي وحي من الله سبحانه وتعالى يتغير الحال، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام بكلام جديد لنا. وحدث هذا في وقائع كثيرة. وتقول: طب هو في كل الأوامر ينتظرون أن يأتي كلام جديد؟ لا، الصحابة في الحال سمعنا وأطعنا، لكن الأحداث، وأنا لا أريد أن أنتزع هذه القصة من سياق صلح الحديبية، لكن أرجع إلى قصة الحديبية وإلى ذهول الصحابة وإلى كلام عمر رضي الله عنه وإلى الأحداث وأبي جندل وأبي بصير، ارجع إلى هذه الأحداث حتى لا نقتطع هذا الكلام من سياقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام الشاهد لما دخل إلى خيمته، فإن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتحب ذلك يا رسول الله، فأشارت على النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لها ما حدث من الصحابة، قالت أخرج يا رسول الله وتكلم أحدا ولا تكلم أحدا منهم، وإنما انحر اذبح وادع حلاقة فليحلق لك. فلما فعل النبي أخذ بمشورة أم سلمة رضي الله عنها، فلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ونحر عليه الصلاة والسلام ودع الحلاق فحلق له، الصحابة لما رأوا أن النبي فعل عليه الصلاة والسلام قال الأمر انتهى، الأمر انتهى. فصارع يعني بعضهم إلى بعض يحلق بعضهم بعضا حتى كادوا يقتل بعضهم بعضا، لأنهم شعروا أنهم توقفوا قليلا في عند أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فصارعوا نحروا وما انتظروا أن يأتي الحلاق، إنما كل واحد يحلق لصاحبه حتى يصيبه يجرحه حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا. يبقى في مشورة النساء، مشورة النساء، والمشورة فيها بركة، فيها بركة خاصة إذا كانت المشورة مع المرأة العاقلة. يبقى هذا كان محاولات المنافقين إزاء النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين، بأسماء المنافقين. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، صاحب السر، لأن النبي أخبره عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين الذين أطلع الله سبحانه وتعالى النبي عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع نبيه على كل المنافقين، لكن ما أطلعه الله عليه أعلمه لحذيفة رضي الله عنه. تعال نشوف الحديث ده الذي يرويه علقمة وهو عند البخاري وغيره. يقول علقمة: قدمت من الشام فجلست في المسجد مع جماعة، لو جلست في المسجد ودعوت الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي جليسا صالحا. يبقى لما دخل المسجد قدم إلى الشام، معذرة، من الكوفة إلى الشام، فإنه دخل المسجد ودعا الله سبحانه وتعالى أن ييسر له جليسا صالحا. الجليس الصالح له فوائد كثيرة، له فوائد كثيرة. فهذا علقمة يدعو أن يقيد له الله سبحانه وتعالى جليسا صالحا يستفيد منه الكثير، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذوك أو أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، والجليس ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، فإما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل للجليس الصالح بحامل المسك، هو بياع العطور، بياع العطور ده هتاخد منه إيه؟ إما أن يعطيك كده هدية، يعني يحزوك كده يعطيك هدية عطر، أو أن تشتري منه، أو إن لم يعطيك هدية أو تشتري منه تجد منه رائحة طيبة. أما الآخر لو نفخ الكير ده اللي هو بنفخه فيه علشان يسخنوا الحديد، نار في نار، ماذا ستجد منه؟ إما أن يحرق ثيابك، تطير كده شرارة تحرق ثيابك، وعدت إذا ابتعدت عنه تجد منه رائحة خبيثة. إذا نحن نتخير الجليس الصالح، مجالسة الصالحين فيها الكثير من الفوائد، حتى وإن لم يكن فيها فوائد إلا البعد عن اغتياب الناس وعن الكلام في المعاصي وعن الكلام في أعراض الناس فهذا يكفي، فهذا يكفي. فعلقمة دعا الله سبحانه وتعالى أن يقيد له جليسا صالحا، فجاء رجل على الهيبة كده والوقار، هيبة والوقار، فجلس بجواري فسأل علقمة من هذا، فقالوا أبو الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه يعني صحابي النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد. فقالوا أبو الدرداء، فتكلم مع أبي الدرداء فسأله أبو الدرداء من أين جئتم؟ قال من الكوفة. قال من الكوفة. فقال أبو الدرداء أليس فيكم ابن أم عبد، اللي هو ابن مسعود يعني رضي الله عنه، صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، يعني صاحب كان يتعاهد نعلي النبي عليه الصلاة والسلام والوسادة، وهو الذي يحمل ويأتي بوسادة النبي عليه الصلاة والسلام، مخدة والمطهرة هو الإناء الذي يوضع فيه الماء ليستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه وفي غير وفي طهارته عليه الصلاة والسلام. فابن أم عبد كان من جاء إلى المدينة مهاجرا إليها، فكان يظن أنه هو وأمه من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمح له أن يدخل في أي وقت وأن حتى يستمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لهم أليس عندكم ابن أم عبد، يعني هذا العالم الكبير الحبر ابن مسعود رضي الله عنه، اقترابه من النبي عليه الصلاة والسلام ومن فقهاء الصحابة ومن قراء القرآن جعل عنده العلم الكثير، أليس فيكم ابن أم عبد؟ يبقى هو استشعر أن من علقمة ومن الوفد الذي معه أنهم جاءوا يسألون عن بعض المسائل، فهو قال أنتم فيكم علماء، فيكم علماء. فأخذ من ذلك العلماء فائدة، هذه الفائدة أنك لا تخرج في طلب العلم من بلدك، من قريتك، من مدينتك، إلا أن تطلب العلم أولا على يد العلماء الذين في بلدك أو في قريتك أو في مدينتك، اطلب العلم عند هؤلاء أولا ثم أخرج إلى غيرهم. لكن أن تترك العلماء وطلبة العلم في بلدك أو في مسجدك أو في قريتك وتخرج إلى غيرهم، فهذا يؤدي إلى إغار قلب هؤلاء، إغار قلب هؤلاء. ثم لماذا تتعب نفسك وأنت عندك العلم هو قريب منك؟ خذ القريب ثم بعد ذلك أخرج إلى البعيد. فأبو الدرداء يعلم علقمة وهذا الوفد هذه الأصول العلمية، أليس فيكم ابن أم عبد؟ فقالوا بلى، أو قال بلى. قال أليس فيكم صاحب السر؟ صاحب السر هو حذيفة رضي الله عنه. أليس فيكم من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس للشيطان عليه سبيل؟ كلاما كهذا القبيل، كلاما كهذا القبيل، يعني الشيطان يعني ليس له سبيل عليه. يبقى هو ذكر له ثلاثة من الصحابة الكبار، ابن مسعود رضي الله عنه، وعمار ابن ياسر رضي الله عنهما، وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، رضي الله عنهما، صحابة كبار من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هنا هو صاحب السر، صاحب السر هو حذيفة رضي الله عنه، الذي كما ذكرنا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، بأسماء المنافقين. وحذيفة رضي الله عنه يقول كما عند مسلم أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام بما كان وما يكون إلى يوم القيامة، بما كان وما يكون إلى يوم القيامة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالأحداث وبالفتن التي ستحدث، وفي الصحيحين عمر رضي الله عنه حديث الفتن التي تموج كموج البحر، عندما سأل عمر رضي الله عنه من يعلم حديث الفتن التي تموج الفتن، فهو ذكر له أن فتنة الرجل في أهلي وفي مالي، ذكر له يعني المعاصي والابتلاءات. فقال عمر: لا، إنما أريد الفتن التي تموج كموج البحر، يعني الفتن الكبار، يعني عصمنا الله من هذه الفتن. فقال له حذيفة: وما شأنك بها؟ أو لما تسأل عنها؟ إن بينك وبينها بابا. إن بين عمر رضي الله عنه وبين هذه الفتن الكبار والأحداث الجسام، بينك وبينها بابا. فقال عمر: بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق، إذن لا يغلق. وقد سئل حذيفة: هل كان عمر يعرف أنه الباب، أنه بقتل عمر رضي الله عنه ستفتح الفتن على الأمة؟ فقال حذيفة: كان يعلم أنه الباب، كما أن الليل يسبق النهار، أو كلاما يؤدي هذا المعنى. فحذيفة إذن رضي الله عنه صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. عمار بن ياسر من الصحابة الكبار، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت كما عند الترمذي وغيره: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، ويبقى هو بيختار أصوب الأمرين وأصلح الأمرين، وفي هذا تخنيس للشيطان والعياذ بالله. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين. ما زال عندنا أحداث، وأنا أريد أن تأخذ ما قلته في المقدمة من القيم الأخلاقية بأقسامها التي ذكرتها سريعا، وخذ كل ما تحدثت فيه، وأنت ضع عنوانا لكل ما ذكرت في أحداث هذه الحلقة إن شاء الله. فقسم كده، قل: هذه من القيم الأخلاقية مع ربنا، هذه من القيم الأخلاقية مع نبينا، هذه من القيم الأخلاقية مع بعضنا البعض. أكتفي على هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة، تنوي المسيرة والخطى مقيدة، شرق وغرب واتجاه للردى، دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة، والجأ لرب قد علا وقدرا، بالدين والأخلاق تحيا الأفئدة.